السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في يوم السبت 15 من شهر جمادى الآخرة لسنة 47 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس من الشهر 12 من سنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، ومع قراءة المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين النيسابوري القشيري المتوفى سنة 61 و200 من الهجرة. وما زلنا مع كتاب الإيمان، والقارئ أخونا فهد العجمي.
بسم الله، والحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وبإسنادكم حفظكم الله إلى صحيح الإمام مسلم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكاءه شفقة عليهم. حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية، وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. قال: فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار.
نعم، في الحديث الأول فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بها صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحديث الثاني اختلف أهل العلم في أهل الفترة، هل أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعدون من أهل الفترة أو لا يعدون من أهل الفترة؟ الفترة هي المدة الزمنية التي لم يكن فيها نبي، وقريش من العرب، وآخر رسول أرسل هو عيسى عليه السلام، ليس بينه وبين محمد صلوات ربي وسلامه عليهما رسول، ولكن عيسى كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، فهو مرسل إلى بني إسرائيل، وكذلك موسى مرسل إلى بني إسرائيل. العرب قيل إن المرسل إليهم هو إسماعيل، إسماعيل عليه السلام هو المرسل للعرب، وكانوا ملزومين بدعوة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكانت يعني قبل أن تكون قريش كانت العرب على دين إسماعيل عليه السلام، حتى جاء عمرو بن لحي بالأصنام من جدة وجعلها في مكة فعبدت الأصنام من دون الله، وكان عمرو بن لحي خزاعي، وخزاعة كانت تحكم مكة قبل قريش، وهم الذين أتوا بالأصنام إلى مكة شرفها الله. وفي هذا الحديث يظهر أنهم لم يكونوا من أهل الفترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي وأبوك في النار. ومثله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وكذلك في حديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وما كان يقوم به من الإكرام وعتق الرقاب وغير ذلك من الأمور، قالت هل ينفع ذلك عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فذهب بعض أهل العلم إلى أن العرب هم الذين بدلوا، والأصل أنهم على دين إسماعيل ولا يعدون من أهل الفترة. وذهب آخرون إلى أنهم من أهل الفترة لقول الله تبارك وتعالى لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك، فقالوا إذن هذا يدل على أنهم من أهل الفترة، والمسألة تحتمل. ولكن هذه المسألة لا يترتب عليها شيء الآن، ليست حكما شرعيا يترتب عليه الآن، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للرجل إن أبي وأباك في النار ليهون عليه الأمر، صلاة ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف: باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، وحديث جرير أتم وأشبع. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني مالي ما شئتم.
سلوني
من مالي ما شئتم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قالا لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد منافاه إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب. كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحة بنحو حديث أبي أسامة، ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم، في هذه الأحاديث فيها بيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال أهل العلم هنا بدأت الرسالة. هي النبوة كانت في اقرأ باسم ربك الذي خلق، كانت النبوة، ثم انقطع الوحي فترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 3 سنوات وقيل أقل، ثم نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فبدأت الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجهرية. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين كما في حديث عائشة وابن عباس وابي هريرة وعمر بن حريث وغيرهم، أنه صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى قريشا بطنا بطنا، فلما اجتمعوا إليه بيّن لهم أنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. في حديث ابن عباس لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، هذا ذكر أهل العلم هذا من منسوخ التلاوة ولم يثبت متواترا، هذه ليست قراءة متواترة، يسمونها قراءة غير متواترة، لذلك لا يقرأ بها. وكذلك في الآية الأخرى تبت يدا أبي لهب وقد تب، كذلك هذه القراءة ليست متواترة لا يقرأ بها، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، لذلك لا تعد من القرآن، وإن كان سندها صحيحا، السند صحيح، ولكن هذا لا يكفي في الآية حتى تثبت، حتى تكون متواترة، أي نقلها جمع عن جمع، ولذلك لا يجوز القراءة بهذه القراءة وقد تب، أو الثانية ورهطك منهم المخلصين. وفي هذا أيضا بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة قومه وأنه حذرهم، وفيه أيضا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية تبت يدا أبي لهب وتب سيصل النار ذات لهب، وهو على قيد الحياة، وكان يمكن لأبي لهب أن يقول خلاص أنا أسلمت، شهود القرآن غير صحيح، ولكن استمر على كفره. وهذه من آيات الله تبارك وتعالى تدل على صدق النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب هل نفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب؟ وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. باب أهون أهل النار عذابا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشركان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا.
نعم، وهذا المشهور من هذه الحديث كلها في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وشأنه عجيب. أبو طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقف معه ودافع عنه وصد عنه إيذاء المشركين، لكن لم يقدر الله له أن أسلم. وابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية قال: والله لوددنا لو أسلم أبو طالب، ولكن الأمر بيد الله ليس بأيدينا، ولله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. لا شك أبو طالب كان يعلم أن النبي صادق ويعلم أن دينه حق، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قبل أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وأيضا قال له: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فكان النبي فرحا جدا بوقوف عمه أبي طالب معه، وكان يتمنى أن لو آمن أبو طالب، حتى قدر الله تبارك وتعالى هو على فراش الموت يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى الإسلام، ويتردد أبو طالب وأكثر رفقاء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي سلمة. كان عبد الله بن سلمة كان عند رأسه ويقول له: أتترك ملة عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك؟ فكان آخر كلامه هو على دين عبد المطلب، ولم يسلم حزنا حتى مات. فحزن النبي حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم، حتى إن البعض سماه عام الحزن هذه السنة التي مات فيها أبو طالب. حزن عليه النبي شديدا، فأنزل الله تبارك وتعالى يسليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من أحببت هنا تحتمل معنيين: من أحببت هدايته، أو من أحببته، لأنه عمه بمنزلة أبيه، رباه واعتنى به ودافع عنه ونصره، لكن لم يسلم. فعلى كل حال هذا حال أبي طالب. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أبي طالب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم حال أبي طالب، قال: يعني قد كان من أبي طالب ما كان، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، كان في غمرات النار، يعني في عمق، فدعوت الله فرفعه ووضع تحت قدميه جمرتين يغلي منهما دماغه، لكنه مخلد في النار والعياذ بالله. وهذه الشفاعة استثناء، خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمنين لا يشفعون للكفار، فهذه خصوصية للنبي، شفع في عمه أبي طالب مع أنه كان كافرا، ولكن هذه الشفاعة ليست في إخراجه من النار لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولكن في تخفيف العذاب عليه بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف: باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك ينفعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
نعم، وكان من يعني كرماء العرب عبد الله بن جدعان، وهو تيمي يعني من أعمام أبي بكر الصديق، ولكن لم يقدر الله له أن يسلم كذلك، لكنه قبل بعثة النبي، مات قبل بعثة النبي، وهذا مما قال به من قال إنه إن أهل مكة لم يكونوا من أهل الفترة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينفعه ذلك، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إذن كان مطالب بأن يقول مثل هذا الكلام. والآن في الجهراء شارع عبد الله بن جدعان، أظن أشهر شارع، ها أشهر شارع في الجهراء شارع عبد الله بن جدعان، لكن البعض يقول ليس هذا، يعني مسمى على اسم مشرك مشكلة، وبعضهم يقول لا، عبد الله بن جدعان هذا رجل كويتي يعني قديم، وبعضهم يقول لا، عن عبد الله بن جدعان اللي هو التيمي القرشي، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف: باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهرا غير سر يقول ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. حدثنا عبد الرحمن بن سلام ابن عبيد الله الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة.
وليس معناها سبقك بها عكاشة أن هذا الثاني ليس منهم، تقال عكاشة وعكاشة على الوجهين، وليس لكن لا، ما أراد أن يفتح الباب، سيأتي ثالث ورابع وخامس، ما تنتهي، فلذلك أغلق الباب صلى الله عليه وسلم، قال سبقك بها عكاشة، يعني لن أدعو لغيره. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة.
وأيضا يعني عكاشة هنا لما قال النبي أنت منهم، ما يعني أخذ هذا الكلام وامتنع عن العبادة أو شيء خاض من الجنة، وهكذا كان حال الصحابة المبشرين، الصحابة المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأمهات المؤمنين وبلال وغيرهم من بشرهم النبي بالجنة، ظلوا عبادا، ظلوا صالحين، ظلوا أتقياء، حتى توفاهم الله تبارك وتعالى. وعكاش هذا استشهد في حروب الردة، يعني ما جعلته هذه البشارة يعني يركن إلى عمله ويترك الجهاد والدعوة والعبادة وغير ذلك من الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر. حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. فقام رجل فقال يا نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال منهم؟ قال سبقك بها عكاشة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر.
بالنسبة للعدد 70,000 هذا هو المشهور في الصحيحين، رواية الصحيحين أنهم 70,000، وهنا وقع الشك 70 أو 700,000. وجاء في رواية عند أحمد في المسند 70,000 مع كل 1,000 70,000، يعني يصلون 49 مليون تقريبا أو أكثر. فأنسأل الله تبارك وتعالى يحرمنا وإياكم الأجر. رواية أحمد صححها الأرناؤوط في تحليقه على المسند، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الأعلى، فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال: حدثنا ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديثه.
نعم، هنا أشكل على البعض أنه في الحديث قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. وقال قضية لا يرقون يعني لا تتناسب هنا، يقولون لأن هؤلاء يسترقون يطلبون من غيرهم الرقية، والذين يكتوون يكون أنفسهم بالنار، والذين يتطيرون يتشاءمون. أما الذين يرقون فالأصل أن هذا فعل حسن ممدوح، فلماذا ذكر معهم؟ خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف صار الذي يرقي لا يدخل في هؤلاء؟ فحكم جماهير المحدثين على أن هذه الزيادة ليست صحيحة، لا يرقون، وإنما شذ بها سعيد بن منصور شيخ مسلم، قالوا أخطأ في هذه، وإنما الحديث لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وأما زيادة لا يرقون فقالوا هذه شذ بها سعيد بن منصور عن هشيم، وخالفه غيره، خالفه آخرون، فقال خالفه أسيد بن زيد، وخالفه سريج بن النعمان، وخالفه زكريا بن يحيى، كل هؤلاء رووا الحديث عن هشيم ولم يذكروا كلمة لا يرقون، فدل على أنها يعني انفرد بها سعيد بن منصور وقد شذ بها رحمه الله تبارك، وهو حافظ إمام، لكن الإمام ليس معصوما ممكن يخطئ، فأخطأ بكلمة لا يرقون. وهذا الحديث فيه يعني فضل التوكل على الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان دائما يكل أمره إلى الله جل في علاه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض.
يعني أن المشركين أكثر من المسلمين في كل زمان تقريبا، في زماننا هذا كم عدد المسلمين الآن؟ يعدون بمليار مليار، ترى وفي بعضهم غير مسلمين لكن يتسمون بالمسلمين فعدوا منهم، لكن غير المسلمين كم؟ 7 مليار. وفي كل زمن، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إنما كان الناس 10 قرون كما قال ابن عباس على التوحيد بعد آدم، ثم بدأ الشرك في قوم نوح، لكن كم كان عدد الناس في ذلك الوقت؟ وفي آخر الزمان عندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ليكمل رسالته، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عز أو بذل ذليل، وينتشر الخير، لكن فترة قصيرة جدا، يكمل عيسى فقط حياته صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى، ثم بذلك يبدأ الشرك في الأمة حتى تأتي الريح الطيبة من عدن فتقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى على الأرض إلا الكفار، ثم هؤلاء الكفار يلدون كفارا والكفار يلدون كفارا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع. وفي رواية: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله. ولذا جاء في حديث آدم عندما قال الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. كل 1999 فيهم في النار، واحد في الجنة. حتى خشي الصحابة رضي الله عنهم قالوا: ومن منا الواحد يا رسول الله؟ قال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج ألف أو 999. فالقصد أن عدد المشركين أكثر من عدد المسلمين، وصدق ظن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا يتكلم عن الإنس غير الجن، الجن أكثرهم كفار أيضا، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال المؤلف حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن مثنى قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليهم. قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنهما قال ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، ولم يذكر أو الرقمة في ذراع الحمار. آخر كتاب الإيمان.
نبدأ الآن بكتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم في كتابه الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبار بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها.
نعم، شوف سبحان الله، قبله الصلاة نور والصبر ضياء. الصلاة نور والصبر ضياء. النور يعني يضيء للناس وليس فيه أي أذى، بينما الضياء وهو نور القمر، وأما الضياء فهو ضياء الشمس، وضوء الشمس مع أنه منير أكثر من القمر إلا أنه فيه أيضا حرارة. وإذا قال الصبر ضياء لأن فيه حرارة، الصبر لأن فيه ألم، الصبر فيه ألم، يعني خاصة مصائب الدنيا وغير ذلك فيها من الألم، فإذا سماه ضياء. نعم.
باب وجوب طهارة للصلاة. حدثنا سعيد المنصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة،
يعني كنت على البصرة، كنت أميرا على البصرة، يعني أخشى أنك أخذت شيئا منها، وكان يكرهون الإمارة ويتنزهون عنها. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. باب صفة الوضوء وكماله. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرج بن سرج بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة.
نعم، هنا فيه طبعا قول عثمان رضي الله عنه لا آية أقصد الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. فهذه الآية يقول هي تجعل، وهذا سبب يعني بعض الصحابة حديثهم قليل وبعضهم حديثهم كثير. عثمان من المقلين جدا، يعني عندما نقارن بين حديث أبي هريرة وحديث عثمان ما في مقارنة أبد. حديث أبي هريرة بلغت 5000، حديث عثمان لم تتجاوز 300، مع أن عثمان من أوائل من أسلم. يعني بين إسلام عثمان و أو خلنا نقول صحبة عثمان وصحبة أبي هريرة، لا يعلم متى أسلم أبو هريرة رضي الله عنه، لعله أسلم في دوس، لكن هاجر في السنة 7 من الهجرة. عثمان يعني بين إسلامه أو مصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبة أبي هريرة 20 سنة، ثم عثمان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، يعني قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا حديثه قليلة يخاف. ولذا عروة بن الزبير يقول لأبيه الزبير، والزبير كذلك، الزبير عديل الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمته، ومع هذا حديث الزبير أقل من عثمان. عثمان قلنا 300، الزبير 36 حديث فقط. فعروة بن الزبير مكثر جدا، خاصة عن عائشة أم المؤمنين خالته رضي الله عنهم أجمعين. فيقول لأبيه الزبير: الناس يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تحدث. يقول لأبيه الزبير بن العوام، فقال: والله يا بني ما حضر وغبت، ولا حفظ ونسيت، ولكن الحديث عن رسول الله شديد. يعني كانوا يتحرجون، يخشون، يعني واحد ما يفهم صح، يخشى أن نقص كلمة زاد كلمة، ما روى الحديث على وجهه أو استدل به في غير محله أو كذا، فكانوا يتحرجون من ذلك. ومن هذا عثمان هنا يبين سبب تقليله من الحديث. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا، والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله: اللاعنون. حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد: حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص قال: حدثني أبي عن أبيه قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال: إن ناس يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة: أتيت عثمان فتوضأ.
نعم، أحيانا تشوفون وضوء ووضوء أو طهور وطهور. الوضوء هو الماء التي مثل السحور، السحور الأكل الذي ستأكله، السحور عملية الأكل، والوضوء عملية الوضوء. فالسحور والوضوء والطهور هو أشياء جامدة، أما الوضوء والسحور والطهور هو عملية الوضوء عملية الطهور عملية الأكل. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة وأبي بكر، قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته: قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال: وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مقاعد يعني مكان مرتفع من الكراسي، هذه المقاعد. نعم.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر أراها العصر. فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت؟ فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها.
نعم، هذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا إذا اجتنبت الكبائر، يعني كفارات للصغائر، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والخطو إلى المساجد، كل هذه الأشياء مكفرات للصغائر، وما أكثر الصغائر التي نأتي بها، فهذه تكفرها هذه الأشياء. أما الكبائر فالذي عليه أكثر أهل العلم أنها لا تكفر إلا بالتوبة، يلزم فيها التوبة. هناك من أهل العلم من قال تكفر أيضا، ولكن الأكثر على أن الكبائر لا بد فيها من توبة. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم ابن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. حدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. باب الذكر المستحب عقب الوضوء. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حاء وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير.
ظهر هنا ليس حاء وإنما حدثني اللي هو ربيعة يعني شيخ مسلم. نعم
شيخ يعني ما أقول هاء شيخنا.
نعم
بدون هاء بدون حاء بدون حاء مباشرة.
أي نعم يرويه لا لو وضعتها بس معاوية بن صالح هنا يعني هو الذي يعني روى هذا معاوية بن صالح رواه عن ربيعة ورواه عن كما سيأتي عن يونس أظن عن أبي عثمان رواه عن أبي عثمان رواه عن ابن يزيد فالظاهر أنه عن ربيعة عفوا فالظاهر أنه لا يقال حاء هنا وإنما يقال وحدثنا يعني معاوية بن صالح، معاوية بن صالح نعم، اللي هو شيخ شيخ مسلم نعم.
صلى الله عليكم. وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذا؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
نعم، يعني ليس فيها صلاة، يعني وهذه أخف، لأن الصلاة قد لا يتأتى الإنسان أن يصلي هذه الصلاة لا يحدث بها نفسه. قال: لا، التي قبلها أعظم منها، مجرد أن تتوضأ وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت لك أبواب الجنة الثمانية. الله أكبر، فضل الله عظيم. نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير ابن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر مثله، غير أنه قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. وإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري قال رحمه الله: باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن الصباح قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، عبد الله بن زيد هنا الأنصاري هو غير عبد الله بن زيد الذي سمع الأذان، هذاك أيضا عبد الله بن زيد الذي سمع الأذان، أو يعني رأى الرؤيا التي فيها الأذان، وإنما تشابه الاسمان. وفي هذا الحديث أنه يجوز التفرقة في أعضاء الوضوء في العدد، لأنه غسل وجهه ثلاثا، غسل يديه يعني كفيه ثلاثا، مضمى واستنشق، لكن غسل يديه إلى ذراعيه مع ذراعيه مرتين فقط، فهذا جائز، أن بعض أعضاء الوضوء تغسل ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان وهو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال: مضمض واستنثر ثلاثا، ولم يقل من كف واحدة، وزاد بعد قوله: فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال: حدثنا بهز قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم، واقتص الحديث وقال فيه: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، وقال أيضا: فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز: أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب: أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. حدثنا هارون بن معروف حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويده اليمنى ثلاثة والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار. الإيثار في الاستنثار والاستجمار. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة أنه قال قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم وعن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه.
وهذه أمور غيبية وهي قضية أن الشيطان ينام على خياشيمه. هذه أمور غيبية نؤمن بها ونكل أمرها إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا الشيء لا نشعر به، هذا الشيء لا نشعر به، لكن طالما أنه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فنقول آمنا به. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق وقال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار.
العقب اللي هي مؤخرة القدم من ظهرها. نعم. لأن هذه ما ينتبه لها الناس عندما يغسلون أقدامهم، لا ينتبهون لها، لا يصيبها الماء أحيانا. نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن ابن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا فليح قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو أنه قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وعقابهم تلوح لم يمسها ماء لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج.
هناك من ذكر أن أسبغ الوضوء من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وإنما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. نعم.
قال وحدثناه أبو قال حد قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان
لا
ذكرنا قال حدثنا شيبان بن فروق قال وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال قال عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للعقاب من النار. حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى.
نعم. هذا يدل على أن الإنسان لا يستعجل في وضوئه ويتأكد أن الماء قد مس جميع أعضاء الوضوء وغطاها. نعم.
باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن منكدر عن حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
نعم. هذا يدفعنا إلى أن نتوضأ لكل صلاة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فقط في يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد لكن غير ذلك كان يتوضأ لكل صلاة. حنا الحين بعضنا يعني يكون فيه يعني شيء من الحصر ما يذبح يقول عشان ينتقض وضوئي ويصلي وهو محصور فقط على أساس أنه ما له خلق يتوضأ ما يريد أن يتوضأ. والنبي كان يتوضأ لكل صلاة يجدد وضوءه فإذا أضفت إلى هذا يعني إذا أضفت إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الحديث أن الإنسان إذا توضأ خرج خطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرج حتى تخرج من أظفاره، إذا مسح رأسه خرج مع آخر قطر الماء، إذا غسل رجليه خرج مع حتى تخرج من تحت أظفاره، وما أكثر ما نخطئ. فلذلك يحرص الإنسان على أن يجدد الوضوء حتى لو لم يكن قد أحدث. نعم.
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد المخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
نعم. هنا نعيم المجمر هذا كان يبخر المسجد، بذلك سمي المجمر، كان يبخر يضع البخور في المسجد، يعني يأتي بالمجامر ويضع البخور فسمي نعيم المجمر. وأما نعيم المجمر، وأما الحديث ففي بعض طرق هذا الحديث أن أبا هريرة يقول لو أعلم أنك تراني ما فعلت ذلك، وهي الإطالة الزائدة. أبو هريرة رضي الله عنه كان يعني الآن وضوءنا إلى المرافق، أبو هريرة كان يشرع في العضد، يعني يغسل جزءا من العضد، وفي القدمين يشرع في الساق، يغسل جزءا من الساق، وهذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كان يبالغ فيه أبو هريرة من باب التأكد أن الوضوء سليم 100%، وأخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فكان يطيل لأجل ذلك. لكن الزيادة التي في آخر الحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، نص أهل العلم على أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنها من كلام أبي هريرة. يعني أبو هريرة لما روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فورد حديث أخرى عن أبي هريرة ليس فيها من استطاع منكم أن يطيل غرته، فدل على أنها زائدة. الأمر الثاني قال بعض أهل العلم هذا لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن من استطاع منكم يطيل غرته فليفعل، الغرة في الوجه، والوجه ما في زيادة، زيادة في اليدين والرجلين، يعني الزيادة تكون في التحجيل وليس في الغرة، فلذلك لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم يطيل غرته، الغرة لا تطال أبدا، لا يمكن يطيلها الإنسان، لكن يمكن يطيل الغرة والتحجيل، يمكن يطيل التحجيل، ممكن التحجيل في القدمين واليدين فهذا وارد، أما في الوجه لا يمكن، وذاك نص أهل العلم أن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياض من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غر المحجلين من أثر الوضوء. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من أثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا ربي هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك.
نعم، هنا في ناس يصدهم النبي وفي ناس تصدهم الملائكة. الذين يصدهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين من غير أمته، فقالوا كيف تعرف أمتك من غيرهم؟ قال أعرفكم بآثار الوضوء، تأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، ما يدل على أن الأمم السابقة ما كان عندهم الوضوء الذي عندنا نحن في صلاتنا، قد يكون عندهم وضوء لكن ليس كالوضوء الذي عندنا. هذا أمر. المجموعة الثانية يصدون، تصدهم الملائكة، فالنبي يقول أصحابي أصحابي، في رواية يقول أمتي أمتي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. واختلف أهل العلم في هؤلاء من يكونون، وجمهور أهل العلم على أن هؤلاء هم المنافقون الذين لم يكن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، أو أنهم المرتدون، وذلك جاء في بعض إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، وهؤلاء كانوا ظاهر الأمر من أصحابه لكن ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت حروب الردة. وقيل إن على قوله أمتي أمتي فيكون المقصود من هؤلاء أهل البدع الذين انحرفوا عن صراط المستقيم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غر محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر، غير أن حديث مالك فليذادن رجال عن حوضي. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم أنه قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. حيث يبلغ
يعني فيه أن أبا هريرة كان يخفي هذا الأمر، ليس لكل أحد يظهره، وهو المبالغة. في الوضوء. نعم.
باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط.
الرباط هو الذي يكون يعني في الجهاد، الذين يبقون على الحدود يتوقعون هجوم العدو يقال لهم مرابطون، هذا هو الرباط. نعم. فشبههم بهم. نعم.
قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك ثنتين، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. باب السواك. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. وحدثني أبو بكر بن نافع ابن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو بن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يسوس فاه بالسواك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. باب خصال الفطرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط.
نعم. الختان اللي هو يكون للرجال، وأما النساء فقيل هو مكرمة وقيل مستحب، وأما الاستحداد فهو إزالة الشعر الذي على العانة، والباقي معروف. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة.
نعم، وأهل العلم في هذه المسألة يقول الناس على 3 أحوال. الحال الأولى وهو أن الإنسان يعني يقص شاربه ويحلق عانته وينتف إبطه يعني في وتقليم الأظفار، يكون هذا قبل 40، يعني في كل جمعة مثلا أو كل جمعتين يقوم بهذا العمل. الحال الثاني أن يصل إلى 40، أن يصل 40، وهنا يكره أن يتجاوز 40، يكره أن يتجاوز 40، فإذا تجاوز 40 أو الحالة الثالثة وقع في الكراهة. أما إذا فحشت يعني طال شاربه حتى غطى فمه أو طالت أظافره يعني بشكل فاحش أو كثر الشعر على عانته أو الشعر في إبطه، فهنا يصل إلى التحريم، يصل إلى التحريم. فإلى 40، بعد 40 مكروه، قبل 40 جائز، قبل كل أسبوعين أو كل جمعة مستحب، إذا فحشت هنا يحرم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد حاء وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. حدثني أبو بكر ابن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس.
نعم، هنا جاءت بعض الروايات أحفو أو حفو، وجاءت روايات جز، وجاءت روايات قص الشارب، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أن القص أفضل، القص والجز أفضل، والحف يكون الذي على الشفة، هذا الذي يحف ولا يؤخذ الشارب كله، هذا عليه أكثر أهل العلم. وحتى إن الإمام مالك قال هذا مثله الذي يزيل الشارب كله. وذهب أحمد إلى أنه لا بأس بإزالة الشارب كله لرواية حفه، حف الشوارب، قال حفه أخذه بالكلية، ونقل هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. على كل حال الأمران جائزان سواء القص أو الحف، والقص أفضل العلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب وعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة.
نعم، قوله 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية واستنشاق الماء، قص الأظفار، غسل البراجم. البراجم هذه هي الأماكن اللي مصفطة في الجسم، اللي هكذا فعلت هكذا يظهر كل شيء، صفات الجسم هذه يقال له البراجم، هذه يقال له البراجم، حيث الإنسان يشد هذا المكان حتى يزيل الأوساخ التي قد تكون في هذا المكان. ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.